الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعود ونستأنف القراءة في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكنا قد توقفنا في فترة الحج لدراسة كتاب الحج من عمدة الأحكام، والآن نعود إلى المكان الذي توقفنا عنده في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في كتاب الجهاد عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. بقي جملة لم يذكرها الحافظ ابن حجر، وهي في من تمام الحديث، وهي في الموضوع مهمة كما في الصحيح. قال: ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. الحديث رواه مسلم أيضا، هذا من حديث ابن عباس، ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه فائدة، وهو أن هذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم قاله في فتح مكة، في فتح مكة قال هذا الحديث يوم فتح مكة، كما في حديث في صحيح البخاري في رواية أخرى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي البخاري ومسلم أيضا عن مجاشع بن مسعود قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن أبايعه على الإسلام. وفي لفظ لمسلم: إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. هذا الحديث المقصود به لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة، لأنها صارت بلد إسلام. وكان الغرض من الهجرة، والهجرة شرعت لأن يفر المسلم من البلد الذي لا يستطيع فيه إقامة دينه. فلما صارت مكة بلد إسلام انتهت الهجرة من مكة، لكن بقيت كما سيأتينا في البلدان التي لا فيها مسلم لا يستطيع أن يقيم دينه، يحول بينه وبين إقامة دينه الكفار فيمنعون فلا يستطيع، فهنا يهاجر إن استطاع. يعني يجب عليه الهجرة مع القدرة عليها، إذا قدر على الهجرة يهاجر. لكن وهذا تقدم لنا إشارة في هذا، ولكن يعني في بعض مثل أنظمة الزمن هذا لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يدخل بلد آخر يريد أن يهاجر إليه، ولذلك من رحمة الله بالمسلمين ومن كمال هذا الشرع وحكمته أنه قيدها بالقدرة أما الذي لا يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. فإذا هذا الحديث هو في الهجرة من مكة وسيأتينا أن الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يعني ترك هجر بلد الكفر الذي لا يستطيع معه المسلم إقامة دينه إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه. هذا هو هذه هي الهجرة، لأن الهجرة في الأصل في اللغة هي الترك، هجر كذا أي تركه. وسيأتينا أن الهجرة أيضا تطلق المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا ليس في الكتاب ولكن يعني إضافة يستدعيها الشرح، لأن كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر حقيقة هو من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم حقيقة الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. يجب على المسلمين أن يتأملوا هذا الحديث بجزئيه، بقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما أعظم هذا تعليم يجب أن يطبق. هذا هو المسلم. تدعي أيها الإنسان أو المسلم الإسلام، إذن المسلم حقا الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يتعدى عليهم بيده لا في أموالهم ولا في أجسادهم ولا في غير ذلك، ولا بلسانه في أعراضهم والغيبة والنميمة. فهذا هو المسلم، المسلم ليست كلمة تقال هي عنوان فقط، لا 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 ثمرة لها، هذا من ثمرته، إنما هي التزام. المسلم من سلم المسلمون. والمهاجر من هو المهاجر الكامل حقيقة؟ هو من هجر ما له، من ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا هو المهاجر حقا. فهذا الحديث عظيم. إذن تأتي الهجرة بهذا المعنى، بهجر المعاصي، هجر ما نهى الله عنه، وهذا فرض عين ليس بمخير الإنسان فيه أن يهجر، والترك أسهل من الفعل، هذا ترك. ففرض على كل مسلم فرض عين لا يسقط عن كل مكلف، لأن الهجرة قد تسقط في الهجرة بمعنى الانتقال من بلد إلى بلد، قد تسقط عن بعض الناس مثلا الذين لا يقدرون، لا يقدر هذا تسقط عنه، لكن هذا لا يسقط، لا يسقط في حال من الأحوال هذه الهجرة، وهي هجر من هجر ما نهى الله عنه، فلا تسقط بحال من الأحوال. قال في الحديث ابن عباس: لا هجرة بعد الفتح. بينا معنى الهجرة، يعني هي في اللغة ترك والخروج من بلد إلى بلد آخر، لكنها في الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهو البلد الكفر الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دينه. قوله بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، انتهت الهجرة من مكة، فلا هجرة من مكة إلى غيرها بعد بعد أن فتحت وصارت دار الإسلام بل عاصمة للإسلام. وحكم البلاد التي فتحها المسلمون حكم مكة، يعني أي بلد كان كبلد كفر ففتحه المسلمون أصبحت الهجرة فيه غير واجب منه غير واجبة لأنه بلد إسلام، والهجرة شرعت لأن يكتفي المسلم شر الكفار الذين يمنعونه من إقامة دينه. ما دام قادر إذا فتحت وصارت بلد إسلام وحكمها المسلمون، فما ما لم لا حتى وإن كانت قبل دار كفر فالآن صارت دار إسلام ولا تجب منها الهجرة. هكذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال ولكن جهاد ونية. قبل هذا الحديث وسنشير إليه في الفوائد أيضا، لكن لأهمية هذه سأذكرها مرتين. هذا الحديث فيه أن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، يعني أن مكة لا يهاجر منها بعد أن فتحت، وهذا كلام مطلق عام لا استثناء فيه. فإذا هذا دليل على أن مكة شرفها الله لن تعود بلد كفر بعد فتحها. من هذا الحديث أن مكة شرفها الله لن تعود بلد كفر بعد هذا الفتح العظيم. قال ولكن جهاد ونية، أي جهاد للأعداء، جهاد للأعداء بجميع وسائل الجهاد، باليد وباللسان وبالمال، فجهاد للأعداء جهاد ونية. النية تكون لغير القادر على الجهاد، وهو الجهاد حتى يكون لله لا بد أن تصاحبه نية، لكن هنا عندما عطفه جهاد لمن يقدر على الجهاد ويستطيع الجهاد ويتمكن منه، ونية لمن لا يستطيع الجهاد وصورته أن ينوي في نفسه أنه متى استطاع ومتى قدر على الجهاد فإنه يجاهد. هذه النية عظيمة، إنما الأعمال بالنيات. فمتى صحت هذه النية فإن له أجر الجهاد، لأنه لم يمنعه من الجهاد إلا عدم القدرة عليه وعدم الاستطاعة. فما دام هو في نفسه، والله يعلم ما في نفوس الناس، يعلم الله منه صدق النية، فإنه يؤجر على هذه النية أجر الجهاد. مثل هذا الحديث الدنيا لرجلين، رجل يعني آتاه الله مالا فهو ينفق فيه في سبيل الله، ينفق من هذا المال الذي يعني يعلم، كما في الحديث طويل لكن سآتي بالحكم منه النتيجة. فهو هذا صاحب المال، هذا الخير الذي منحه الله، اعترف بحق بأنه منة من الله وعلم حق الله عليه فيه، فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. رجل ما ليس لديه مال ولكن لديه عنده نية صالحة، فيقول لو أن الله رزقني مالا لعملت بعمل فلان في هذا المال، فهما في الأجر سواء. هذا مثل هذا الحديث. والآخر تمنى لو أن عنده مال مثل فلان لأنفقه على شهواته وكذا وكذا وكذا، قال فهما في الأجر، يعني هو الآخر آتاه الله مالا فهو لا يعلم لله فيه حقا ويصرفه فيما لا يرضي الله، والآخر تمنى أن يكون له مال مثله فيصرف مثله في غير ما يرضي الله، فهما في الوزر سواء. فانظروا إلى مكانة النية، النية مكانتها عظيمة جدا، مكانتها عظيمة جدا. قال فهما في يعني جهاد ونية، جهاد لمن يستطيع ويفعل الجهاد ويقوم به، ومن لا يستطيع ينوي. قال وهذا الذي الجملة لم يأتي بها الحافظ رحمه الله تعالى: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الإمام أو نائبه إمام المسلمين الخروج للجهاد فانفروا، أي اخرجوا. لأن حينئذ إذا طلب، وسيأتينا أنه الحالات التي يجب فيها الجهاد، هذه من الحالات التي يجب فيها الجهاد. هذا الحديث وهذه اللي قلت لكم سنعيدها، فيه إشارة، هذه يعني بسرعة ننظر ماذا يدل عليه الحديث وماذا نستفيد من هذا الحديث، ما الأحكام والآداب التي تؤخذ من هذا الحديث. فمنه إشارة إلى أن مكة ستبقى دار بلد إسلام، دار إسلام، وجه ذلك أنها لو عادت بلاد كفر أجارها الله من ذلك لعادت الهجرة. يعني لو عاد الكفر إليها، ولن يكون إن شاء الله، لعادت الهجرة، والهجرة قد نفيت بعد الفتح، إذن لا تكون النتيجة، لا تكون بلد كفر بعد الفتح. ما أدري واضحة ولا لا. أن الجهاد يقوم مقام الهجرة، الجهاد يقوم مقام الهجرة، لأنه قال لكن جهاد ونية، بل هو يعني في أعظم منها، لأنه هجوم على الكفار في بلدهم، وهذا لا، مجرد ترك البلد ودخول في بلد آخر، لكن هذاك الآخر المجاهد سيقدم نفسه وماله للخطر والموت. أن الجهاد ولكن جهاد ونية، يعني إذا كانت انقطعت الهجرة الجهاد لم ينقطع، إذن الجهاد باق لإعلاء كلمة الله. وربما يأتينا الحديث متى يكون الجهاد في سبيل الله، متى يكون الجهاد في سبيل الله. أنه ينبغي الاهتمام بالنية كما أشرنا، ينبغي الاهتمام بالنية ومراعاتها ومراقبتها. وحتى أن بعض السلف يقول أصعب شيء عالجته هو النية، إنها تتفلت مني، نية صعبة، الإنسان يعني ضعيف، قد يضعف أمام الإغراء، إغراء المدح، إغراء المال، إغراء السمعة، لكن يجب على الناس مراقبة نفسه والاهتمام بنيته. وجوب الجهاد من الجملة الثانية، وجوب الجهاد إذا استنفر ولي الأمر، ويكون بطلب النفير العام، يطلب أخرجوا أهل البلد بطلب النفير العام، أو بتعيين شخص. يعني قد يكون الاستنفار لشخص واحد، يطلب من شخص واحد أن يخرج لأمر خاصية فيه، مثلا إذا تعين هذا وجب عليه، إذا عينه الإمام قال فلان يخرج للجهاد في هذه المعركة وجب عليه الخروج. وهذه إحدى الصور التي يجب فيها الجهاد، ويكون الجهاد فرض عين. تعيين شخص قد يكون بسبب، يعني لو فرض الآن أن لدينا إما أسلحة جديدة يعني استفدناها بأي صورة من صور الاستفادة، سواء يعني غنمناها من العدو أو اشتريناها حديثة أو كذا. ويوجد شخص أو أشخاص محدودين في العمل عليها ومعرفة وإتقان استعمالها، فطلب منهم الإمام يجب عليهم حينئذ، لأنه ما لا يقوم أحد مقامهم، لا يقوم أحد مقامهم. الصورة الثانية، إذا حضر الإنسان القتال، إذا حضر القتال لا يجوز له أن يتركه، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لأن الهروب هنا يفت في عضد الجيش ويضعف، كما هذه العبارة الآن الشائعة يسمعها الناس، القوة المعنوية للجيش يضعفها جدا، فيكون سبب في هزيمة المسلمين. فلا يجوز، إذا نشب القتال وهو فيهم في المعركة لا يجوز له أن يتركها بحال من الأحوال. الصورة الثالثة، إذا حضر العدو البلد، إذا هاجم العدو البلد، فيجب عليهم جميعا، كل من يقدر أن يحمل السلاح يجب عليه أن يدفع عن بلده، يعني يدفع عن عورات المسلمين، عن بلد المسلمين، عن حريمهم. فحينئذ إذا حضر، إذا العدو حضر البلد، هاجم البلد، فإنه يجب القتال في هذه الحالة على من كان في هذا البلد. الصورة الثانية أشرت إليها، إذا احتيج إليه بأن يكون مهندس في استعمال الطائرات أو أي آلة من الآلات، أو خبير بتشغيلها واستعمالها، فإنه حينئذ يتعين عليه إن لم يكن له عذر شرعي. هذا باختصار ما في حديث ابن عباس. عندنا حديث آخر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث تام كما في الصحيحين، يعني هذا جزء أخذ الحافظ بن حجر من منهجه، أنه يأخذ الجملة المناسبة للباب التي يريد أن يجعلها دليلا على مسألة معينة، فلهذا يختصر، لأن مبنى الكتاب كله على الاختصار. فيقول الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل، هو يقول الرجل يقاتل للمغنم، يريد مالا، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية قال: أعرابي، يعني كأنها تفسير لهذا، أن الرجل هذا أعرابي وهم سكان البادية. فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء. متفق عليه. وفي رواية: ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قاتل حمية، هؤلاء لا يدخلون القبيلة الفلانية، هؤلاء لا يمكن أن تتسلط، أو يعني لا يخطر بباله ولم يدخل في نيته وقصده أنه يدافع عن الدين ويدافع عن الإسلام، إنما يدافع حمية أو يدافع من أجل المغنم، من أجل الكسب، من أجل، لأنهم كانوا وسيأتينا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال طلب منه في غزوة بدر أن يصحبه ويصيب يعني يريد غنيمة. قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك. فهذا مشهور أن يقاتل من أجل الغنيمة، ما عنده عمل، يريد أن يغنم، إما أن يموت وإما أن يغتني. فهذا أحد الذين يقاتلون في غير سبيل الله، بل في سبيل المال، في سبيل الحصول على المال. وإنما الأعمال، الحديث العام أول حديث في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات، هذا افتتح به البخاري وفقه البخاري في تراجم أبوابه. هذا الرجل الفقيه العظيم بدأ بهذا الحديث، حتى قالوا إنه أقامه مقام الخطبة لأنه لم يخطب ولم يبين منهجه، فقال أقام هذا الحديث مقام الخطبة. فهذا الحديث الرجل هذا السؤال قال الرجل يقاتل للمغنم، هو يريد أن يقاتل من أجل أن يأخذ من الغنيمة إذا انتصر الجيش. الثاني الرجل يقاتل للذكر، هو يريد أن يقال ويكتم عنه ويصور وفي القنوات الفضائية، والرجل الشجاع والقاهر اللي ما أدري ماذا يفعل وماذا يفعل، فهذا للسمعة، هو يريد سمعة يتلذذ بها، والناس يعني لهم يعني شؤون ومذاهب، فهو يتلذذ بهذه السمعة، يرى أنها لكنها تنقطع معه في حياته، بالربما لا تستمر حتى في حياته، هي في القيامة قطعا لن يستفيد منها، لكنها في حياته أيضا قد يفارقها يعني لسبب. والرجل يقاتل ليرى مكانه، وهذا قريب من الأول، لكن الثاني للرياء، يرى مكانه مرائي، ليت هذا هو الفعل، هذا فعل الشجعان، هذا فعل الرجال، هذا فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم، عد هو الرجل في تتم السؤال من في سبيل الله، يعني هذه أحوال الناس، كأن هذا الرجل، وإذا كان هذا يعني انظر هذا الجيل، إذا كان هذا هو بدوي من أهل الصحراء كما في الرواية الأخرى أعرابي، وعنده هذا التقسيم العجيب، فيقول رجل تأمل حال المقاتلين، فرأى منهم من يقاتل للمغنم ليكسب، ورأى منهم من يقاتل للسمعة، ورأى منهم من يقاتل للذكر ليرى مكانه، لكن الصواب لم يهتدي إليه، لم يهتدي للصواب، بل دله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال هذا كله ليس في سبيل الله، إنما الذي في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أما هؤلاء الثلاثة الذين ذكرت فليس منهم واحد في سبيل الله، إنما الذي في سبيل الله هو من يقاتل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء الإسلام، لتكون كلمة الله هي العليا وهي المنتصرة وهي المرفوعة. هذا هو من يكون قتاله في سبيل الله، فينال أجر من قاتل في سبيل الله، وينال ما وعد به المقاتلون في سبيل الله. هذا هو، وهذا هو الذي كان يجب أن يسأل عنه، لكن هو سأل حسب حاله. هناك روايات كلها إذا جمعناها تزيد الموضوع وضوحا، لأن في رواية يقاتل للذكر وفي رواية يقاتل ليرى مكانه كالأول، وفي رواية يقاتل للسمعة، يقاتل للرياء، كل هذه يعني متقاربة المعنى. هذا الحديث فيه أن من قاتل لغير هذه الغاية، سواء هذه الثلاثة التي ذكرها هذا السائل أو غير غرض آخر، من قاتل لغير الآية التي الغاية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الذي في سبيله. من قاتل لقصد ولغاية أخرى فليس في سبيل الله، سواء كان القصد هو أحد هذه الثلاثة أو غيرها. كل من قاتل لغير إعلاء كلمة الله فهو ليس في سبيل الله. إنما الذي يكون قتاله في سبيل الله هو من قاتل لإعلاء كلمة الله، من قاتل لإعلاء كلمة الله، أما أولئك فقتالهم في سبيل القصد الذي قصدوه، في سبيل مقصدهم. ولذلك في الحديث الآخر الذي فيه يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قريب أيضا في معانيه وإن كانت أوسع، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر وهو حديث طويل، يعني أول يوم القيامة من تسعر، يعني ألفاظ الحديث بهم النار، من هو؟ ذكر منهم القارئ، فإذا جاء قال ماذا فعلت صاحب المال، ماذا فعلت في مالك، قال لم أترك وجها أو سبيلا تريد أن أنفق لك فيه إلا أنفقت، قال كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد، فقد قيل خلاص أنت يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه مقصده، فقد قيل أنت تريد هذا جاءك، قالوا الناس هذا، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. القارئ يقول ماذا فعلت، يقرره الحديث طويل بنعمه عليه، فمنها وهي نعمة عظيمة القرآن، إجادة القرآن وحفظ القرآن، وقال قرأت فيك القرآن، تعلمت فيك القرآن وعلمته وقرأت فيك القرآن، فقال إنما فعلت ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. وكذلك المجاهد، قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شجاع، فقد قيل، فيؤمر به. انظروا إلى الخسارة، الخسارة العظيمة فيهم جميعا، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ما ليس لم يبقى له شيء، أعطي ما يتمنى، أعطي ما قصد، ولم يظلمه الله سبحانه وتعالى، بل هو قصد هذا فجاءه ما قصد. لكن قد يسأل إنسان يقول يكون المقصد، وهذا يسألون عنه حتى في الحج وفي كذا في الصدقة، في أما إذا انضم إلى غاية الجهاد في سبيل الله قصد آخر، يعني واحد ما أخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وإعلى كلمة الله، لكنه أيضا أراد أن يغنم، يعني أحب أن يحصل على شيء من المال، فالعبرة بالقصد الأصلي، والثاني لا يضره إن شاء الله. ولذلك العلماء يستشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قال في بعض مغازيها وفي بعض السرايا، قال من قتل قتيلا فله سلبه، هذا الآن يعني قبل أن يبدأ، فهم خرجوا في سبيل الله ومع رسول الله، لكن زاد عليهم أن من قتل قتيلا فله سلبه، سلاحه وما معه، كل ما معه. فلم يؤثر هذا في أجره. لماذا؟ لأن القصد الأصلي هو إعلاء كلمة الله. والإنسان يجب أن يراقب نفسه، قد يخدع نفسه وتخدعه، يقول لا أنا ما قصدي هذا، لكن لا، أنت يعني هناك علام الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والنفس يعني ميالة لهذه الأمور، فيجب الإنسان أن يراعي نفسه ولا ينخدع، ولا ينخدع بأن يقول لا أنا أردت. أنت تتعامل مع من يعلم الغيب وأخفى. والحديث كما أسلفنا فيه الحث على إخلاص النية وإصلاحها، فإخلاص النية هي عمود العمل. وفيه إشارة، يعني وإن لم يكن صريحا، أن الجهاد إنما شرع لهذا الغرض، وهو إعلاء كلمة الله. أصل يعني شرع الجهاد هو من أجل إعلاء كلمة الله، لا لإكراه الناس على الدين. أصل المشروعية، لا يأتي واحد ويؤول هذا الكلام، لكن أصل المشروعية هي أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله. أن أيضا فيه الحديث أن للنية أثرا بالغا في قلب الأعمال، من سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى سيئة، لأن قال من قاتل لتكون كلمة الله، هو مقاتل على كل حال، لكن النية هي التي ميزت في الأجر، ميزت هذا القتال عنها. هو كله قتال، يعني في الظاهر المشاهد أنه هذا يضرب في العدو، يضرب في العدو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جاءوا إليه وقالوا فلان، يعني وأثنوا عليه، وأنه ما أغنى أحد غناءه في هذا اليوم يعني عن المسلمين، فقال النبي هو في النار، رجل يقال له قزمان، قال هو في النار، كيف هذا الذي فتك بالعدو؟ قال هو في النار، راقبه أحد المسلمين يريد أن يعرف لماذا هو في النار، فرآه قد جرح وآلمته الجراحة، فأخذ نصل سيفه واتكأ عليه فقتل نفسه، وقاتل نفسه للنار، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فينظر هذا يقاتل، وأحدهم قيل له في أيضا في أحد، قيل له هنيئا لك قتالك مع المسلمين، قال والله إنما قاتلت لئلا تطأ أقدام قريش المدينة، بس احنا نريد كلمة الله هي العليا. وإن كان هذه يعني حماية أرض المسلمين واجبة، لكن هو يعني كانت حمية فقط، حمية قوم ضد قوم، هذا هو الذي ما كان قصده حماية بلد الإسلام، ما كان قصده، لو كان قصده حماية المدينة لكونها بلد إسلام لكان قصده، لكن هذا لا، هؤلاء القوم لا يطوعون المدينة. بس كم بقي؟ طيب نرى هذا الحديث عن عبد الله بن السعدي قال لا تنقطع، ونحن أشرنا إلى شيء مما فيه، لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. نحن قلنا الهجرة مستمرة، إنما إذا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولقوله ولكن جهاد ونية. إذن الهجرة كما في هذا الحديث وفيما تقدم، قال رسول الله لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. الحديث له ألفاظ وأنا حريص على جمع الألفاظ لأنها تبين المراد وأحيانا توضح الصورة كاملة. ففي لفظ عند الإمام أحمد: ما دام العدو يقاتل، المعنى واحد. في لفظ النسائي: لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، فبين معنى ما المراد بالعدو. العدو هو معناه من الكفار. فهذا الحديث فيه استمرار الهجرة إلى قيام الساعة لقوله ما قوتل العدو، لأن قتال العدو والكفار حكمه مستمر إلى يوم القيامة ولا لا ينقطع قتال الكفار وحكمه باق إلى يوم القيامة. إذن الهجرة باقية إلى يوم القيامة. انظروا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. إذن هذا يساوي الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن قتال العدو مستمر ولا ينقطع. قتال العدو مشروع ومستمر، ومتى ما يعني دعا الأمر إليه. فإذن هذا الحديث يؤخذ منه أن الهجرة مستمرة لأن قتال العدو مستمر إلى قيام الساعة. طيب، يسأل واحد: حديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح، وهنا يقول هذا الحديث: ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح. فهو نفي لا هجرة بعد الفتح، وهذا الحديث يقول لا تنقطع الهجرة، فكيف نجمع بين الحديثين؟ الجمع تقدم في كلامنا أو في الأول أن قول لا هجرة بعد الفتح المراد به من مكة، ولا وقال أهل العلم أن فيه إشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام ولا يهاجر منها. وأما هذا ففي في البلدان التي يمنع الكفار المسلمين من إقامة دينهم فيها، فالهجرة حكمها مستمر وباق، وهذا في غير مكة. وحديث ابن عباس لا هجرة ولا بعد الفتح المراد به الهجرة من مكة، وهذا من غير مكة إذا كان البلد بلد غير إسلامي، لأن أشرنا فيما سبق إلى ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن البلد إذا كان إذا فتحه المسلمون بمعنى أنه إسلامي فإنه يكون كمكة لا هجرة منه. لا هجرة منه يعني واجبة أو مستحبة، إلا إذا كان بلد بدعة وهم يقولون نحن مسلمون وهو يريد أن يفر بدينه من البدع هذا أمر آخر. لكن لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، وهذا حديث عبد الله بن السعدي: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، معناه في غير مكة. أما مكة فإنه لا هجرة بعد الفتح. هذا حديث آخر ولعله فيه شيء من الطول ويحتاج إلى وقفة في معانيه اللغوية، بل وفي مكانه الذي حدثت فيه الغزوة وفي القبيلة التي فيها غزوة بني المصطلق. وبني المصطلق فرع من فروع قبيلة خزاعة العربية، وكانت منازلهم في مكان قريب من يعني قبل مكة بما يقارب 120 كيلو حول القرية التي تسمى الآن قديد، أو هو الوادي، كانوا في وادي اسمه المريسيع، وهو تجتمع فيه ما أدري بعض اللي يسافرون كثير يرون استارة، وادي استارة اللوحة الكبيرة، هناك يجتمع الوادي السيل هذا الكبير في مكان اسمه يعني تسكنه هذا الفرع من قبيلة خزاعة، وهم بنو المصطلق. وفي قصة عجيبة هذا، لأنه فيه كان من السبايا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن ضرار، وهو زعيم القوم، حتى أن في بعض المصادر يقولون ملك بني المصطلق هو زعيمهم وهو قائدهم. فالمعركة هذا الكلام للتشويق، ها، زمن الدعاية. فإن شاء الله سندرسه غدا، وفيه فوائد كثيرة، حتى بيان المكان الذي كانت فيه المعركة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، وأن يصلح نياتنا، وأن يصلح نياتنا، وهذا هو من أعظم ما يطلبه المؤمن، وأن يجعلنا هداة مهتدين بنبينا مقتدين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.